بسم الله الرحمن الرحيم. القائد في شراءة العوضين يشترط في كل منهما كونه متمولا. من شراءة العوضين لا شك انه ان يكون كل منهما له مالية عرفية، وإن كان هناك تم اختلاف في التعبير عن هذا الشرط حيث عبر المصنف الشيخ الأعظم قدس سره بهذا التعبير، وهو كون كل منهما متمولا، إلا أن المحقق في الشرايع له تعبير آخر حيث عبر بقوله أن يكون مملوكا، أن يكون العوضان مملوكا. فتعبير الشيخ الأعظم أولى من تعبير المحقق في الشرايع، وأولى من تعبير العلامة في القواعد. العلامة في القواعد عبر بقوله أن يكون صالحا للتنبيه، فتعبير المصنف عن هذا الشرط بكون كل من العوضين متمولا يشير به إلى أن المراد بالتمول ما كان له منفعة محللة عند الشارع ومقصودة لدى العقلاء، وهذا يستفاد من تعريف البيع لأنه مبادلة مال لمال. فما كان له منفعة محددة عند الشارع ومقصودة للعقلاء يبذل بإزائها المال، هو العوض. ومناطع المالية هو وجود المنفعة لغالب الناس، يعني بعبارة أخرى مناطع المالية للشيء ويبذل بإزاء الشيء المال لكون هذا الشيء له منفعة لغالب الناس بحيث يحتاج غالبهم إلى هذه المنفعة في مقابل المنافع النادرة. هناك منافع يحتاج إليها الناس، هذه المنافع في مقابل المنافع النادرة. المنافع النادرة لا يحتاج إليها إلا بعض الأشخاص. ومن هنا نقول كل ما لا منفع له معتد لدى العقلاء لا يصدق عليه انه مال عرفا. مثلا الخنافس الخنفساء مثل الديدان مثل الحشرات، وهذا البحث مر علينا في المكاتب المحرمة في بيع الحشرات،
فهذه الامور وان كان لها بعض المنافع لدى بعض الناس الا انه لا يرضى بادائها المال، لانها لا منفعة لها عند غالب الناس. لدى غالب الناس لا منفعة لها لدى غالب الناس. وكذلك كل ما لا يصدق عليه انه مال شرعا او يبذل بإزائه المال، لا يبذل بإزائه المال شرعا، مثل الخمر والخنزير. الخمر والخنزير هل هما مال شرعا؟ لا، فانهما حرام شرعا ولا يبذل بإزائهما المال شرعا. ولهذا لم يجوز الشارع المقدس بيعهما. ثم ان الفقهاء قسموا عدم الانتفاع الى خسة الشيء، هذا واحد، او الى ما يستند الى قلته، مثلا الحشرات. الحشرات من الامور الخفيف، فلذلك لا يبذل بإزائها المال ولا ينتفع بها. يعني ما لا ينتفع به تارة يكون خفيفا وتارة يكون قليلا. ما كان خفيفا مثل الحشرة فلا ينتفع بها وغير قابل للتمول ولا تقع عوضا. وكذلك حبة الحنطة، حبة الحنطة وإن لم تكن خفيفة في الواقع لكن قلتها توجب عدم الانتفاع بها. صحيح يصدق عليها انها ملك، لكن الملكية شيء والمالية شيء اخر. الملكية شيء انها ملك ويترتب عليها اثار الملكية، بل يحرم غصبها بالاجماع. هذا خلاف النص. بالنص بل هناك بعض الحشرات ما يبذل بإزائها المال. إذا شايفها في حشرة حمراء يصير على ظهرها نقط سوداء، هاي احنا نسميها السقة. هذه الحشرة او الشامة، هنا يسموها في بلاد الشام يطلق عليها انها شامة، صغيرة حمراء، حشرة صغيرة حمراء ظهرها احمر وعليها نقاط سود. هذه يشتريها المزارعون لمكافحة حشرات المن. في حشرات صغيرة جدا خضراء تأتي على أوراق الشجر وتأتي على الشجر فتأكل. هذه وظيفتها أكل هذه الحشرات الصغيرة، فيشتريها المزارعون بالشيلوات لأنها نادرة المعاني. استخدم مسألة المنافع النادرة ومنافع المحللة النادرة، نحن قرأناها في المكاتب المحرمة، مر علينا هذا على كل. فتارة الشيء لا ينتفع به لخستته، وتارة لا ينتفع به لخستته، مثل الحشرات لأنها خبيثة فلا تعد مالا، وكذلك لخلتها مثل حبة الحنطة، حبة الحنطة قليلة ولأنها قليلة يجب عدم الانتفاع، خلتها يجب عدم الانتفاع بها، وإن كان يصدق عليها أنها ملك ويحرم غصبها بالإجماع، لكن ما هو الوجه في إبقاء حبة الحنطة على الملكية على أنها ملك؟ لعل الوجه في ذلك هو استصحاب الملكية وقيام الإجماع المنقود على الملك، لكن لا يترتب أي ثمرة في بقاء الملكية المجردة، يعني لا ثمرة علمية ولا ثمرة عملية، لأنه لم يترتب أي أثر شرعي بانتفاء المالية. غاية ما في الأمر بقاء المالية وعدم بقاء المالية يتفرع عليه جواز الغصب وعدم جواز الغصب. فإذا قلنا بأنها مال أو ملك، هذه حبة الحنطة، هذا ليس له أي أثر شرعي، إلا أنه يتفرع عليه أنه إذا غصبها شخص من مالكها يترتب عليه أنه حرام. صحيح هذا أم لا؟ أنت تملك حبة حنطة، ملكك لهذه الحبة لا أثر له، لكن ماذا يترتب عليه؟ يتفرع عليه، إذا قلنا بأنها ملك يتفرع عليه حرمة الغصب، إذا غصبها شخص منك يحرم عليه، لكن هل يشملها أدلة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو لا يشملها أدلة الضمان؟ ومن هنا يقول العلامة في التذكرة أنه لو تلفت حبة الحنطة مثلا لم يضمن، ولعل قوله هذا يشير إلى أن أدلة الضمان لا تشمل مثل حبة الحنطة، لأنه لا يثبت عليها أنها مال، إلا أن الفقهاء اعترضوا على العلامة كثيرا في هذه المسألة، حتى وإن لم يشمله أدلة الضمان، ولكن يجب رد مثله إلى المالك. المثل بالمثل والقيمة بالقيمة والحنطة من الأمور المثلية، فيجب رد مثلها إلى المالك. فإذا تلفت نعم لا مالية له، كيف طيب؟ إذا تلفت ماذا نعمل؟ لا قيمة لها، لا مال لها، لكن مع وجود المثل يجب رد المثل. ويقول المصنف الشيخ الآخر قدس سره، والأولى أن يقال أن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، يعني لا يقع عوضا. توضيح هذا الكلام نقول لعل نظر الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن مجرد كون الشيء ذا منفعة محللة لا يوجب كونه مالا عرفا. مثلا الماء بقرض الشاطئ، الماء له منفعة محللة، منفعة مقصودة، لكن كونه ذا منفعة لا يوجب كونه مالا عرفا. فلهذا لا يجوز بيع الماء بقرض الشاطئ، لأن حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال، ولا بيع إلا بملك. وحسب الفرض أن هذا الماء بقرب الشاطئ لم تتحقق فيه المالية فلا يجوز بيعه. وكل ما لم يتحقق فيه المالية أو لم يكن مالا فإن أخذ المال في مقابله كان أخذ المال في مقابله أكلا للمال الباطل عرفا، فيحكم بفساد بيعه. وكل ما لم يتحقق انه ليس بمال ولم يحرج ان اخذ العوض في مقابله اكل للماء في الباطل، فاذا قام الاجماع وتم ودل النص الخاص على عدم جواز بيعه مثل الخمر والخنزير فهذا يحرم بيعه ويحكم بفساد بيعه. اما اذا لم يقم الاجماع او لم يتم الاجماع ولم يدل نص خاص على عدم جواز البيع فهل يحكم بصحته ام لا؟ يعني اذا باع مثل هذا الشيء الذي لم يقم اجماعا على عدم جواز بيعه ولم يقم دليلا خاصا على عدم جواز بيعه، فإذا باعه هل يحكم بالصحة؟ نعم يقول يحكم بالصحة، لكن كيف يحكم بصحته؟ يقول تمسكا بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع، وتمسكا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وتمسكا بما في حديث تحف العقول الذي ذكرناه في بحث المكاتب المحرمة من قوله عليه السلام: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، وكل ذلك حلال بيعه. ومن المعلوم أن موضوع هذه العمومات والإطلاقات الموضوع ما هو؟ هو البيع والتجارة، والبيع والتجارة لهما تفسير باللغة، فهما مفسران لغة بمبادلة مال بمال. ويصح التمسك، متى يصح التمسك بهذه الإطلاقات أو العمومات؟ يصح التمسك بهذه الإطلاقات وبهذه العمومات بعد إحراز المالية. ومن هنا يمكن الإشكال على ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه إذا لم يحرز كون الشيء مالا كيف يتمسك بالحكم بصحة هذا البيع، بصحة بيع ما لم يحرز كونه مالا بإطلاق، أحل الله بالبيع أو بعموم أو كوب العقود؟ كيف يمكن؟ والحال أنه إذا تمسكنا بهذه الإطلاقات يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المتقية. كيف؟ أنا أوضح لك، هذا شيء لم يقم الإجماع على عدم جواز ذلك، ولم يقم دليل خاص على عدم جواز بيعه. يقول الشيخ الأعظم يجوز بيعه. كيف يجوز بيعه وبأي دليل؟ يقول: تمسكا بإطلاقات، بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع، وبعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيطلق عليه انه بيع ويطلق عليه انه عقد، فيجب عليهم الوفاء بهذا العقد ويجوز البيع، يحل الذهب، يصح هذا الذهب. طيب، فهذا الفرق الذي لم يكن دليله على انه يجوز بيعه او لا يجوز بيعه، هذا الدليل مشكوك، هذا الفرق مشكوك، هذا الفرق مشكوك، فهو من قبيل الشبه المصداقية. هل ينطبق عليه العام او لا ينطبق عليه العام؟ من قبيل الشبه المصداقية. انتم قرأتم في الاصول الشبه المصداقية. هل يجوز التمسك في العام في الشبه المصداقية او لا يجوز؟ لا يجوز التمسك في العام في الشبه المصداقية. فهذا يذكر فيه على الشيخ الأعظم. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز كما هو معروف ومذكور في محله من الأصول، بل نحن نقول لا يحتاج الحكم بفساد هذا البيع الى النص او الاجماع، بل يكفي الحكم بفساده التمسك بأصابه الفساد. فكيف يقول الشيخ في الجواب وبالصحه وعلى اي حال يقول الشيخ الاعظم ان الفقهاء انما قالوا باعتبار الملكية في العوضين، فمن باب الاحتراز يعني قالوها احترازا عن بيع ما يشترك فيه الناس. يعني مثلا الماء، الماء والكلاء والسموك يعني الاسماك والوحوش قبل اصطيادها، جميع هذه الامور، جميع هذه الاشياء وغيرها ليست مملوكة لأحد، بل يشترك فيها جميع الناس، فلا أولوية للبايع على المشتري حتى يبيعها، ولا أولوية للمشتري على البايع، لا أولوية لأحدهما على الآخر، لأنهما مشتركان، يشترك جميع الناس في هذه الأمور. وكذلك إنما ذكروا شرط الملكية احترازا عن الأراضي المفتوحة عنوة. تعلم، تعرف الأراضي المفتوحة عنوة؟ يعني هذه الأراضي التي فتحها المسلمون قهرا وجبرا، إلا أن أهلها الكفار صالحوا المسلمين عليها بالمصالحة. والوجه في هذا الاحتراز يعني أحسن، فهي ملك لجميع المسلمين، يعني يشترك فيها المسلمين، بل ربما يعطى قسم من المسلمين من هذه الاراضي ويحرم القسم الاخر.
من ياخذ
من الفلوس الجديده؟ احسن، احسن في الشهاده غير. فهذه الاراضي غير مملوكه لاصحابها مثل سائر الاملاك، لا ليست مملوكة مثل سائر الأملاك. ولهذا الأراضي المفتوحة عنوة هل تورث؟ لا تورث، بل أن هذه الأراضي لا تكون من قبيل الوقف الذري، لا يستطيع الإنسان أن يوقفها على ذريته، وذلك العدم تملك المسلمين. او نقول ان هذه الاراضي هي تحرير وفرق، فرق ملك مثل المتاجر، وهذه الاراضي مما يورثه الله سبحانه وتعالى، ان الارض لله. او ان الشرط هو الملكية، ملكية العوضين للبائع والمشتري، من الشراكة الملكية، ملكية العوضين للبائع والمشتري، وهذه الأراضي غير مملوكة للبائع والمشتري، لهذا لا يجوز للمسلم أن يبيعها. وشأنها شأن الحقوق، شأن الخمس، شأن الزكاة، وهكذا ذلك، يعني هذه موجودة. فإذا لما يذكر الفقهاء اشتراط الملكية في العوضين احترازا عن هذه الأمور، احترازا عما يشترك فيه الناس، واحترازا عما عن الأراضي المفتوحة عنه. وهناك بعض الموارد الأخرى التي ذكرها الفقهاء من باب الاحتراز حتى لا تثبت هذه ضمن الملكية. القول في شراء العوضين يشترط في كل منهما كل من العوضين كونه متمولا، لكن التمول يعني كونه ذا مالية لدى الأرض، كونه مالا عرفا يصدق عليه أنه مال عند الأرض، لأن البيع لغة هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في أول بحث البيع، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال، يعني معناه إذا لم يكن أحد العوضين مالا أو ذا مالية هل يصح أن يكون أن يتحقق أو يقع البيع؟ لا يتحقق البيع. وقد احترجوا بهذا الشرط، يعني الفقهاء إنما جاءوا بهذا الشرط شرط المالية، أما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة، محللة من هذه المنفعة محللة من قبل الشارع. إذا لابد أن يكون المال يكون منفعة مقصودة لدى العقلاء ومحللة شرعا. نعم، لأن الأول يعني الأول الذي ليس فيه منفعة مقصودة لدى العقلاء ليس بمال عرفا، لا يشرح عليه أنه مال كالقنافس والبزاع. أما لو ما لو فرضنا أن هذه الحشرات أو القنافس لها منفعة عرفية كما هو في وقتنا الحالي فتخرج هذه خارجة، يعني تخرج عن محل النزاع، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها، يعني ماذا يقال؟ لا مصرف لهذه الأمور. نعم، ونفي الفائدة عنها لأنه لا فائدة فيها. والثاني يعني هذا القيد الثاني وهو أنه له منفعة محللة في الشرع ليس بمال شرع، الحشار والجدان ليست بمال شرع كالخمر والخنزير، يخرج الخمر والخنزير لأنه لا مالية له في الشرع ولا يوجد في إزائه المال شرعا، ولهذا حرمه الشرع المقدس. ثم قسم الفقهاء عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى قصة الشيء كالحشرات، هذا التقسيم الأول، لأن الحشرات خفيفة فلا ينتفع بها. نعم، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، نفس الحنطة ذات الحبة، هذه حبة الحنطة ليست خسيسة لكن لقلتها ليس لها مال. نعم، كحبة الحنطة، وذكروا أنه ليس مالا، يعني مثل حبة الحنطة ليس مالا، وإن كان يصدق عليه الملك، لأنه يصدق عليه الملك، ومن هنا يتفرع عليه ماذا؟ يتفرع عليه عدم جواز الغصب، حرمة الغصب. نعم، وإذا يحرم غصبه إجماعا، إذا الملك شيء والمال شيء آخر. نعم، الملك
المال
لا يتفرع، لا بين الملك، يعني ليس في الملك انه مال، بل بين الملك والمال عموم مطلق، كل مال ملك وكل وليس كل ملك مال، كل مال ملك ولكن ليس كل ملك مال، عموم مطلق بينهما واضح يعني. وعن التذكرة انه لك تذكرة العلامة انه لو تلف تلف مال تلف مثل حبة الحنطة، تلفت حبة الحنطة بيد الشخص، نعم، لم يضمن أصلا، لماذا؟ لأنه ليس بمال، لأن دليل الضمان على دليل الضمان دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي أدلة الضمان لا تشمله، لا تشمله. واعترضه اعترض على العلامة غير واحد ممن تأخر عنه، غير واحد من الفقهاء الذين تأخروا عن العلامة بوجوب رد المثل، صحيح هذه، وحتى وإن قلنا انه لا يشمل هذا من الضمان انه يجب رد المثل، فلماذا تقول بعدم الضمان؟ والأولى أن يقال. الآن يريد أن يبين لنا الميزان أو القاعدة في صحة البيع وعدم صحة البيع. المثل إلى المالك. مثل حم. لا لا مقلنا معناه انه على هذا انه صحيح لا يكمله عدد الضمان لانه ليس بمال لانه يوجب عرف
المثل
لانه ملك والاولى ان يقال الان يبين لنا الميزان في صحة البيع عدم صحة البيع بالنسبة الى اشتراط مالية في العوضين عندما تحقق انه ليس بمال العرفة مثل خمسة هذا ليس بمال العرفة فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه احد العوضين لا يقع احد العوضين لا يكون من احد العوضين لا بيع الا في ملك هذا كما دل عليه النص فإذا باع مثل هذا الشيء وأخذ المال بإيذائه يكون أكل للمال الباب نعم لا بيع إلا في ملك وما لم يتحقق فيه ذلك ما لم يتحقق فيه أنه ليس بمال يعني جهلنا أنه مال أو ليس بمال في حالة الجهل مثلا ها مثل بحث يمكن ان نصدق هذا على مثال مثلا الضب تعرف الضب حيوان اللي ياكلوه البدو السعوديه هو لا يؤكل يكون مثل ابو قريش ما يستوي لي زين هذا له بعض المنافع الدوائيه ممكن يستعمل له بعض المنافع الدوائية لكن نحن نسأل الآن هل هذا يطلق عليه أنه مال عرفا أو أنه ليس بمال عرفا فلو باع الضب مثلا لو باعه واحد عنده ضب وباعه وأخذ المال بإزائه طيب هذا أخذ المال بإزائه هل يكون أكلا للمال بالباطل أو ليس يكون أكلا للمال بالباطل؟ نعم.
يعني
مثلا
واحد من
ممكن لكن هذا على كل الأحوال ممكن من هذا. يعني هذا هنا نحن نشك في انه هل هو مال او ليس بمال وما لم يتحقق فيه ذلك ما لم يتحقق انه ليس بمال يعني جهلنا انه مال ام ليس بمال نعم لان كان اكل المال في مقابله اكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المقابله فيكون أكلا للمال بالباطل ليش؟ لأنه هذا ليس بمال هذا ليس بمال والعرف هو الذي يقول أن يكون العوضين مما يكون مالا مثلا عرفا لدى العرف نعم وما لم يتحقق فيه ذلك يعني كونه أكلا للمال بالباطل عرفا فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه مثل بيع العذرة بيع العذرة أكل المال بإزائها ليس أكلا للمال بالباطل لكن ورد في دليل خاص أن ثمن العذرة في شحت فمعناه ماذا؟ نتبع الدليل الخاص ونتبع الإجماع في عدم جواز البيع والحكم بفساد هذا البيع. نعم. وما لم يتحقق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو يعني نتبع هذا الدليل الخاص وإلا يعني معناه هو الا شنو؟ يعني اذا لم يرد نص الخاص او لم يقم الاجماع على كون هذا المبيع لا يجوز فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البيع والتجارة. وهذا كما قلت فيه اشكال، والا فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البيع والتجارة، وخصوص قوله عليه السلام المروي عن تحت العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصراع من جهة من الجهات، وكل ذلك حلال بيعه، الى اخر رواية وقد تقدمت في اول الكتاب. طيب الان هذا فقط ما نذكر هذا، ثم انهم ان الفقهاء اعترضوا باعتبار الملكية في العوضين. لماذا؟ من بيع ما يشترك فيه الناس، ما يشترك فيه الناس، ما يشترك فيه الناس مثل ماذا؟ كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها. هذه الامور بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل، فاذا الناس يشتركون فيها ولذلك لا تكون مالا، لا يطلق عليها انها مال. واحترزوا به ايضا يعني باشتراط الملكية على الارض المفتوحة عنوة، الارض المفتوحة عنوة ايضا هذه ليست ملكا لاحد، ووجه الاحتراز عنها انها اي الارض المفتوحة عنوة غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الاملاك، لا هي تختلف عن هذا بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الارض، وان قل ذلك الجزء معين، ولذا لا تورث هذه الارض المفتوحة، بل هي قسم خاص من الملك، ثمرت فوائدها تعود الى المسلمين، ثمرت عوائدها تعود الى المسلمين، لكن هذا بنظر الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعطي هذا ويعطي ذلك. نعم. ولا من قبيل الوقف، ايضا ليست هي من قبيل الوقف الخاص على معينين مثل الوقف الضروري، لا. لماذا؟ لعدم تملكهم، لعدم تملك المسلمين، للمنفعة، لمنفعة هذه الارض المفتوحة مشاعا، يعني مشتركا. حتى ولا كالوقف على غير معينين، يعني حتى لو كانوا معلومين العنوان مثل العلماء والمؤمنين. ولا من قبيل تملك الفقراء في الزكاة والسادة للخمس، بمعنى كونهم كون السادة والفقراء مصارف له مصارف لكل من الزكاة والخمس. نعم. لعدم تملك المسلمين لمنافعها، لمنافع هذه الارض المفتوحة عنوة بالقبض، بخلاف الخمس، بخلاف الزكاة، بخلاف الوقف العام، كله يستفيد منه الناس من منافعه، يملكون هذه الامور اذا قبضوها، لان مصرفه مصرف، يعني المحل الذي يصرف فيه نفع الارض المفتوحة عنوة منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة صلاحهم. ولهذا يعطي الحاكم الشرعي قسما ولا يعطيها القسم الاخر. فهذه الملكية، ملكية الارض المفتوحة عنوة بالنسبة الى المسلمين، نحو مستقل من الملكية، قد دل عليه الدليل، يعني دل على هذا النحو الخاص، نحو الملكية الخاصة المستقل من الملكية، ومعناها صرف حاصل الملك ان شاء الله. انا افكر انه الى المواد، يعني الارض المواد هذا يعني بحث هذا، ومعناها صرف حاصل الملك في صالح الملاك، ثم ان كون هذه الارض للمسلمين مما ادعي عليه الاجماع ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة وغير مرسلة حماد الطويلة، وحيث جرى في الكلام ذكر بعض اقسام الاراضين فلا بأس بالاشارة الى جميع اقسام الاراضين واحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة على ارض ما مواد. هذا لنا بداية البحث، الحمد لله رب العالمين.